هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أرقام أو رقم الواتساب أيضا للمشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم 00989215489950. محور حديثنا لهذا اليوم شهادة الأسير سعد الغرابلي والمعركة ضد الجلاد. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صحافة العدو، وفيها نتناول أبرز ما اهتمت به صحافة الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفيها نتطلع إلى أو نتابع معا اللقاء بين حركتي فتح وحماس وموقف القوى الفلسطينية من هذا اللقاء، ولنختم لقاءنا هذا بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلط صحافة الاحتلال الضوء على الحذر الذي تبديه قيادة الأركان وبعض القادة العسكريين من شخصية قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: إسرائيل هايوم تحذير الأركان جنوبا، يدعت إحرانات السنوار يقرأ بين السطور، مستمعينا الكرام. نبدأ مع صحيفة إسرائيل هايوم التي نقلت عن الجنرال احتياط عوزي ديان نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش قوله: إن غزة هي مشكلة خطيرة سواء من الناحية السياسية أو الأمنية، معبرا عن اعتقاده بأن حماس ليست جزءا من الحل وإنما المشكلة بعينها. وساق ديان في حديثه للصحيفة قائلا: أؤمن أنه لا يمكن ردع عدو إلا إذا هددنا وجوده، ولذلك علينا ردع حماس عن طريق التهديد بتدميرها واغتيال قيادتها على حد تعبيره. وفي ختام حديثه لصحيفة إسرائيل هايوم قال الجنرال احتياط عوزي ديان: إنه يجب طرد رجال حماس من هذه الأرض، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم ذلك عن طريق جهاز التحكم عن بعد، وبالطبع يوجد ثمن لمثل هذا العمل، موضحا أن إسرائيل حساسة للغاية للضحايا في صفوفها. ومن صحيفة إسرائيل هايوم إلى يدعاء تحرونات التي نشر صورة لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار خلال مسيرة نظمتها الحركة في القطاع ضد خطة الضم. وعلقت الصحيفة على الصورة قائلة: السنوار يسير في شوارع غزة مكشوفا بحرية وسعادة ويسجل نصرا إضافيا في ساحة الحرب النفسية ضد إسرائيل على حد تعبيرها، لافتة في الوقت عينه إلى أن رئيس بلدية عسقلان في الجنوب قرر فتح الملاجئ في المدينة بسبب تهديدات حماس على خلفية خطة الضم. إلى ذلك قال النائب السابق لرئيس جهاز الأمن العام الشباك يتسحق إيلان ليدعاء تحرونات أنه منذ أن أصبح السنوار قائدا لحماس بغزة شرع في المسيرات عند السياج الحدودي وإطلاق البالونات والطائرات الورقية ووحدات الإرباك الليلي، وأردف قائلا: السنوار يعرفنا جيدا، يقرأ صحفنا، وهو على دراية جيدة بالمجتمع الإسرائيلي. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
شكرا للزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شهادة الأسير سعد الغرابلي والمعركة ضد الجلاد محور حديثنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن واقع الحركة الأسيرة في ظل شهادة الأسير سعد الغرابلي؟ ما المطلوب لدعم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لمواجهة جرائم الجلاد؟ كيف يمكن ملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم، وهل من سبيل لطرق أبواب المحافل الدولية؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء، حيث سيكون معنا الأستاذ ناهد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى في لقائنا هذا عبر الهاتف. رحل الأسير البطل سعد الغرابلي بعد رحلة عذاب وآلام طويلة من السجن والجلاد والمرض، ولكنه لم يترك المشهد عاريا وصامتا، بل قرع جرس الإنذار مجددا أمام كل الهيئات والقيادات السياسية والوطنية وعموم الشعب، منبها ومحذرا من الأخطار التي تلاحق حياة أسرى الحرية جميعا والمرضى خصوصا، ويطالبهم جميعا بمتابعة حياة 160 الآخرين من المرضى الذين باتت حياتهم مهددة بالفناء إذا لم تتابع على كل المستويات، لتبقى قضيتهم ومستقبل حياتهم حاضرة وبقوة حتى الإفراج عنهم ونيل حريتهم كاملة غير منقوصة. ما تفرضه اللحظة الراهنة في أعقاب استشهاد الأسير سعد الغرابلي على المؤسسات الدولية ذات الصلة بتشكيل لجنة تحقيق أممية نزيهة وشجاعة وتملك قرارها لتحدد بشكل موضوعي أسباب وفاة أسير الحرية ونشر تقريرها على الملأ وأمام الدنيا لتفضح فيه انتهاكات الاحتلال الخطيرة ضد أسر الحرية الفلسطينيين ولملاحقتهم أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب. قراءة شهادة الأسير سعد الغرابلي والمطلوب لتفعيل إسناد الأسرى في سجون الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
الأسير سعد الغرابلي شهيد جديد ينضم إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة، وبه يرتفع العدد إلى 224 أسيرا، لكن القائمة لم تغلق بعد، فالباب مفتوح على مصرعيه أمام انضمام أسرى جدد إلى هذه القائمة بفعل الانتهاكات الصهيونية التي تتهدد حياة الأسرى وفي مقدمتهم المرضى منهم، حيث سياسة الإهمال الطبي التي يعيشونها والتي كان الأسير الغرابلي جديد ضحاياها لكنه لن يكون آخرهم. الغرابلي 75 عاما من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة والمعتقل في سجون الاحتلال في العام 94 ليمضي فيها 26 عاما قبل أن يعلن عن استشهاده بعد رحلة طويلة من الإجرام والتعذيب والعزل والموت البطيء الممارس من قبل مصلحة سجون الاحتلال وبتشريع من المستوى السياسي في كيان الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين أوضحت أن الأسير الغرابلي استشهد بعد صراع طويل مع المرض وتعمد إهمال الحالة الصحية له بشكل متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال والتي تنتهجها كوسيلة انتقامية بحق الأسرى المرضى، حيث يعاني الأسير الغرابلي من أمراض عديدة بينها السكري والضغط وضعف السمع والإبصار وسرطان البروستاتا، يقابله إهمال طبي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. كل هذا أدى إلى تفاقم وضعه الصحي وصولا إلى استشهاده. ويؤكد الفلسطينيون ومعهم المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن إسرائيل تمارس جرائم بشعة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجونها من خلال سياسة الإهمال الطبي إلى جانب جملة من الاعتداءات الخطيرة في سياق السلوك العدواني الصهيوني بحق الأسرى، وهو ما يتنافى مع الحقوق والمواثيق الدولية. ويطالب الفلسطينيون بتحرك دولي عاجل لإنقاذ حياة قرابة 6000 أسير فلسطيني يعيشون في ظروف اعتقالية قاسية بفعل ممارسات الاحتلال العنصرية بحقهم، وهم يرون في الوقت ذاته أن استمرار الصمت الدولي والحقوقي يدفع بحكومة الاحتلال إلى ممارسة ما يحلو لها من جرائم بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى. جريمة جديدة بحق الأسرى ضحيتها أسير جديد يرتقي بفعل الإجرام والعنصرية الصهيونية، الأمر الذي يفتح المجال على مصرعيه أمام ضرورة فضح ممارسات المحتل والدفع باتجاه ملاحقة ومحاكمة مجرمي الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى، وهو ما يتطلب من الفلسطينيين التحرك العاجل على المستوى الرسمي والشعبي للوصول إلى هذه الغاية.
شكرا للزميل وائل، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناهد الفاخوري مدير مكتب الإعلام الأسرى. المدير حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله وسهلا.
سيد ناهد، سعد الغرابلي شهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة، أولا نعزيكم بهذه المصيبة واستشهاد هذا البطل وهذا المجاهد الفلسطيني، لكن هذا هو واقع الحال، كان فترة كل فترة نودع شهيد جديد داخل السجون. ما الذي تعنيه شهادة سعد اليوم على مستوى مسار الحركة الأسيرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم وللسادة المستمعين. كما لا ننسى أسرانا من إبراق تحياتنا لهم في داخل سجون الاحتلال وتمنياتنا لهم بالفرج العاجل والقريب
إن شاء الله.
حقيقة حول موضوع الأسير الغرابلي هناك يعني تضارب في الأنباء حصل بالأمس حول استشهاده أو عدم استشهاده. التضارب ناجم عن سلوك إدارة سجون الاحتلال وتعاطيها مع ملف الأسرى المرضى وملف الغرابلي على وجه الخصوص.
نعم.
حيث أنه تبين أن الأسير الغرابلي لم يستشهد بعد، هو في حالة موت سريري فاقد الوعي تماما، يتنفس من خلال أجهزة التنفس الاصطناعي. تم نقله من مشفى سجن الرملي إلى مشفى في داخل الكيان الصهيوني المحتل، مشفى كابلان في الداخل، وهو في غيبوبة تامة يرقد هناك بين الحياة والموت. هذا التضارب الناتج كما قلت يعني أسلوب تنتهجه إدارة سجون الاحتلال لتضليل الشارع الفلسطيني وللتأثير على معنويات الأسرى في داخل السجون والتأثير على معنويات ووضع ذوي الأسرى وذوي الأسير المستهدف. كان بالأمس حالة الغرابلي، هنا نؤكد على أنه لم يستشهد بعد ولكنه في حالة موت سريري.
نعم.
هذه نقطة. نقطة أخرى، لدينا منذ عام 1967 إلى الآن 223 شهيد من أبناء الشعب الفلسطيني ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال، ما بين إهمال طبي وبين تعذيب وبين قتل متعمد وبشكل مباشر.
نعم.
لدينا في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير مريض، منهم 22 أسير أو أكثر يعانون من مرض السرطان، هناك أمراض خطيرة، هناك تفشي للأمراض نتيجة سوء التهوية، عدم صلاحية المكان المحتجز فيه الأسرى للعيش الآدمي، عدم تقديم العلاج المناسب، وسياسة الإهمال الممنهجة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، وفي
نعم.
بعض الأحيان وحسب بعض التقارير التي صدرت من داخل الكيان الصهيوني تفيد بإجراء بعض التجارب الطبية للأسف الشديد على بعض الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون.
نعم.
نحن كأبناء الشعب الفلسطيني قدرنا أن نكون في 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 صدارة مقاومة المحتل بحكم كونه محتل لأرضنا، من الطبيعي أن يكون هناك أسرى وأن يكون هناك شهداء، هذا في سبيل الله أولا، ومن ثم في سبيل تحرير الأرض ودحر المحتل ومقارعة هذا الاحتلال الغاصب الذي يعني احتل أرض فلسطين بالقوة بتواطؤ دولي بالتأكيد، وللأسف الشديد مؤخرا يعني هناك تساوق عربي مع الأحداث التي تجري، موضوع الضم وما إلى ذلك. أؤكد على أن قدرنا كأبناء الشعب الفلسطيني أن نقف في رأس الحربة في مواجهة هذا المحتل.
نعم.
ورأس الحربة بالنسبة لنا كفلسطيني هم الأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب، يعني كما ذكرتم حتى الآن ملف العديد من الشهداء الأسرى لم يطوى بعد، إلى متى سيبقى مسلسل استهداف الأسير الفلسطيني قائما؟ لماذا يتكرر هذا المشهد؟ ما الذي يدفع الاحتلال بأنه لا يخاف؟ يعني دعك عن الضمير وعن الوجدان والإنسانية، لا يخاف من الملاحقة، لا يخاف من التجريم، لا يخاف من أي شيء.
الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف المواطن الفلسطيني بل والمواطن الغير أو الإنسان الغير يهودي، هذه عقليته وهذه العنجهية التي تسيطر على تفكيره، فهو يتعامل مع الجنس الآدمي بشكل مختلف إذا كان لم يكن يهودي، وبالتالي هذه الأفكار وهذا السلوك ينعكس على طباعه وتصرفاته مع الآخرين.
نعم.
دولة الكيان تتعامل مع نفسها على أنها دولة فوق القانون ولا تسري عليها أي أنظمة وقوانين، وللأسف الشديد هناك تواطؤ دولي وغض طرف دولي وأمور عديدة تجاه الكيان الصهيوني. مجلس الأمن الدولي أصدر عشرات القرارات والقوانين التي تتعلق بالاحتلال وبدولة الاحتلال، لكن هي لا تكلف بذلك، وتوجد لها غطاء سياسي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تتعامل على أنها فوق القانون. المؤسسات والمنظمات الدولية للأسف الشديد تكيل بمكيالين تجاه الكيان الصهيوني وتجاه الفلسطينيين، هي لا تلقي بالا للجرائم الصهيونية التي تقترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبحق أسرى الشعب الفلسطيني.
نعم.
بينما إن كان هناك أسير صهيوني واحد تقوم الدنيا ولا تقعد وتسلط كل الأضواء على هذا الأسير. هنا الازدواجية والمعيار الدولي الذي فيه خلل كبير تجاه قضية فلسطين وقضية الأسرى الفلسطينيين وتعامله مع الكيان الصهيوني على أنه ليس دولة احتلال وعلى أنه صاحب حق. هذا غلط وخطأ كبير يدفع ثمنه أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الكيل بمكيالين. هناك على المستوى العربي الرسمي للأسف يعني هناك تقصير تجاه قضية فلسطين وقضية الأسرى والتعامل مع الاحتلال الصهيوني. المنظمات الدولية كما قلت يترتب عليها شيء كثير وكثير جدا. هي منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، تعنى بالقوانين الدولية، تعنى بالاتفاقيات، وبالتالي يجب عليها أن تتابع الاحتلال الصهيوني، تتابع ارتهاكات الاحتلال الصهيوني والجرائم التي تقترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسر الشعب الفلسطيني. نحن كفلسطينيين علينا وعلى المستوى الرسمي الفلسطيني أن يضع قضية الأسرى على سلم أولوياته، أن يتعامل مع الكيان المحتل على أنه دولة احتلال، على أنه عدو، وأن يتركه من كل تلك الاتفاقيات والمسميات لأنها لم تجلب الحق الفلسطيني ولم تردع الاحتلال الصهيوني. دولة الاحتلال لو أنها وجدت رادع حقيقي يردعها عن تلك الانتهاكات والممارسات لارتدعت. ولنا كأبناء الشعب الفلسطيني تجربة في هذا المضمار، تجربة المقاومة الفلسطينية في فلسطين وخارج فلسطين، مثال المقاومة الإسلامية في لبنان عندما كان الجنوب المحتل، جنوب لبنان المحتل، طريقة تعامل المقاومة الإسلامية في لبنان أرغمت الاحتلال على الانسحاب، وتجارب تبادل الأسرى أرغمت الاحتلال من خلال أسر الجنود الصهيوني على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. هذا على الصعيد العربي. على صعيدنا كفلسطينيين لدينا تجارب عديدة جدا، لدينا مثال حي وقريب، صفقة شبيط هي يعني التي أطلق من خلالها أكثر من 1050 أسير فلسطيني، أكثر من 300 أسير محكومون بالمؤبد أي مدى الحياة، 150 أسير محكومون 20 عاما فوق، تم إطلاق سراحهم. وبالتالي هذه الطريقة الأنجع التي من شأنها أن تردع الاحتلال. مسألة الكيان الصهيوني لا يؤمن بأي قوانين ولا أي قرارات، وإنما يرتدع من خلال إن وجد رادع حقيقي يردعه. هنا في قطاع غزة مسألة المقاومة وتعاملها مع الاحتلال بالتأكيد هي تعمل حساب، وعندما تقدم على أي جريمة يكون هناك حسابات أخرى لديها وتعمل حساب ردة فعل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذا نموذج حي وواضح أثبت نجاعته في التعامل مع الاحتلال الصهيوني. بقية الملفات، ملف الأسرى وملف الضم في الضفة الغربية وكل الملفات الفلسطينية يجب أن يتم التعامل معها من قبل الكل الفلسطيني بالمثل، لأنها أثبتت بشكل قاطع أنها الرادع الحقيقي الذي من شأنه أن يردع الاحتلال.
شكرا لك الأستاذ نهاد الفاخوري، مدير مكتب الإعلام مكتب إعلام الأسرى.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهر بسبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ ناهد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان شهادة الأسير سعد الغرابلي والمعركة ضد الجلاد. كيف تتناول القوى الفلسطينية اللقاء بين حركتي فتح وحماس؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، هل نحن أمام جهد وطني جاد وفاعل ينهي حالة الانقسام الفلسطينية في ظل ما توصل إليه اللقاء القيادي الثنائي بين حركتي حماس وفتح قبل أيام؟ وهل أصبحت الإشكالات التي أعاقت التوصل إلى إنهاء الانقسام رغم كل الجهود من ورائنا؟ وهل بالفعل طوينا صفحة الاتهامات والتحريضات وتغليب التناقض الداخلي على التناقض الرئيس مع الاحتلال؟ وهل تتوفر فعلا آليات حقيقية يمكن معها توظيف كل إمكانيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، خاصة آخر تجسيداته والمتمثلة بالضم وإعلان السيادة على البحر الميت وغور الأردن؟ وهل كل ذلك من شأنه أن يتمخض عن صياغة استراتيجية وطنية موحدة كفيلة بمواجهة كافة التحديات التي يفرضها استمرار الاحتلال؟ أسئلة كثيرة برزت إثر الأجواء المشحونة بالود والإيجابية والقطع مع الإشكالات التي أعاقت المصالحة والتي انطوت عليها تصريحات الطرفين أثناء اللقاء المشترك الذي ترجم بالفعل الموقف الفلسطيني الموحد رسميا وفصائليا وشعبيا في مواجهة صفقة القرن وتفاصيلها، وفي الأصل مواجهة تحديات الاحتلال والاستيطان والتهويد والعدوان. ماذا عن أهمية اللقاء بين فتح وحماس وكيف يمكن البناء عليه لتعزيز الوحدة في مواجهة الاحتلال؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة داود شهاب، والذي يقول بشأن اللقاء بين فتح وحماس:
نحن رحبنا بهذه الخطوة، خطوة التقارب من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني، ورأينا في هذه الخطوة أنها تأتي استكمال للجهد الوطني المشترك الذي بدأ في غزة، التي انطلق منها تحرك جاد في التصدي للضم الاستعماري من خلال إعلان القوى والفصائل الفلسطينية والتيارات المجتمعية في غزة عن الرؤية الوطنية لمواجهة الضم ولمواجهة صفقة القرن، ومن خلال أيضا موقف المقاومة الحازم باستعدادها لحماية الشعب الفلسطيني والرد على جرائم الاحتلال إذا ما أقدم على تنفيذ هذه الخطوة التي تشكل الحقيقة جريمة الضم، أو هذا القرار العدواني الضم الاستعماري هو عمليا يعني هو الترجمة لأفكار ترانسفير، الترحيل الجماعي للشعب الفلسطيني، أو يعني سياسات التطهير العرقي التي تعتبر يعني تصنف حسب كل القوانين والأعراف الدولية على أنها جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية. نحن في حركة الجهاد الإسلامي لا نرى أن هناك خيار سوى خيار المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته الإجرامية، وبالتالي نحن مع أي خطوة من شأنها أن تشكل عامل وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة مواجهة الاحتلال وعلى قاعدة العمل المشترك للتصدي للاحتلال والعدوان.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب يقول إن الحركة رحبت باللقاء الذي حصل بين فتح وحماس وباركت هذه الخطوة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني، ونرى أنها استكمال للجهد الوطني المشترك في التصدي لخطة الضم وصفقة القرن. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة ماهر الطاهر، الذي تحدث عن اللقاء بالقول:
حركة حماس أجرت اتصالات معنا قبل المؤتمر الصحفي المشترك الذي جرى بين حركتي فتح وحماس، وتحدثوا معنا بهذا الأمر، ونحن شجعنا ذلك وقلنا بأن هذا يفتح الأفق نحو فتح الطريق لوحدة وطنية فلسطينية شاملة، خاصة على ضوء الظروف الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية. كذلك الإخوة بحركة فتح أجروا اتصالات مع رفاقنا في رام الله أيضا لإجراء يعني لقاءات هناك بين فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. نحن نقول في الجبهة الشعبية أنه لابد من إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. هناك رغبة وهناك إدراك للمخاطر الوجودية المحيطة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأنا أريد أن أقول بصراحة شديدة، الخطوة التي أقدمت عليها حركة فتح وحماس خطوة بالاتجاه الصحيح ونحن نشجعها، ولكنني أقول بأن هذا غير كافي. يعني انفتح أفق، انفتح طريق، ولكن التحديات المحيطة بنا كشعب فلسطيني وكقضية فلسطينية ومخاطر ما سمي بالضم واستمرار المشروع الصهيوني بالسيطرة على فلسطين قائم كليا. بالتالي ينبغي أن نقدم على خطوات سريعة وكبيرة أكبر مما جرى لكي نكون على مستوى الأحداث الجسام والأحداث الخطيرة المحيطة بالقضية الفلسطينية. مطلوب أن نقلب الطاولة وأن يكون هناك تصور استراتيجي لدى الفصائل الفلسطينية لمرحلة جديدة واستراتيجية جديدة، وهذا يتطلب فعلا القيام بخطوات جدية وسريعة لا تحتمل التأجيل.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها ماهر الطاهر تؤكد أن الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس وفتح خطوة جيدة ولكنها غير كافية، لأن المشروع الصهيوني للاستيلاء على الأرض لا زال قائما، ويجب أن تكون هناك خطوات أكبر وأسرع لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية. ومن الجبهة الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي فيها محمود خلف الذي تحدث إلينا حول الموقف من المؤتمر الذي عقدته حركة حماس وفتح قائلا:
هذا اللقاء الافتراضي والمؤتمر الصحفي نحن نرحب بأي خطوات على طريق إنهاء الانقسام والسير على طريق المصالحة الوطنية، نحن نرحب بذلك ونأمل أن يكون خطوة باتجاه المصالحة الوطنية الشاملة. نحن نهدف إلى وجود مصالحة حقيقية، ودعوة الإطار القيادي المؤقت والأمناء العامين للفصائل لإدارة حوار وطني شامل بين الكل الوطني الفلسطيني وفتح كافة الملفات على طاولة البحث والحوار والوصول إلى استراتيجية سياسية وطنية موحدة تعالج الوضع الداخلي الفلسطيني من جانب، ومن جانب آخر تعالج كل الملفات التي نحن بحاجة إلى أن نمتلك برنامج سياسي لمجابهة صفقة تراب نتنياهو من جانب وخطة الضم من جانب آخر وكل التحديات التي تعصف بمشروعنا الوطن الفلسطيني. أحد الروافع الرئيسية لإمكانية مواجهة صفقة تراب نتنياهو هو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وفي المقدمة منه المصالحة الفلسطينية. نحن نهدف إلى أن يكون هناك اتفاق على كل الملفات وليس فقط إعلان نوايا أن هناك اتفاق وتنسيق مشترك. نحن لسنا ضد أي خطوات إيجابية على طريق المصالحة، ولكن نحن لا نريد أن نكرر تجارب فاشلة سابقة. نحن نعمل من أجل المصالحة على مدار 13 عام حتى الآن، وهناك آلاف الساعات التي صرفت من أجل الحوار وإمكانية التوصل لاتفاق من أجل إتمام المصالحة، ولكن حتى الآن لم نصل إلى الهدف الذي يؤسس لمصالحة حقيقية. ولسنا بحاجة إلى تجارب جديدة فقط تعطي بصيص من الأمل إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وتتبدد عند أي حدث ميداني صغير. ومن هنا نقول بأن الحوار الوطني الشامل، لأن موضوع المصالحة ليس فقط موضوع يتعلق بفتح وحماس، نعم هما الطرفين الرئيسيين في هذه المعادلة، ولكن نحن نعتبر بأن هذا موضوع وطني يهم كل الوطن الفلسطيني، خاصة أنه يتعلق بإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني لمجابهة الاحتلال.
أيضا كما استمعنا القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف يدعو للعمل على التوصل لمصالحة حقيقية بمشاركة جميع الفصائل لإدارة حوار وطني شامل للوصول إلى استراتيجية وطنية موحدة تعالج الوضع الداخلي الفلسطيني وكل الملفات لمواجهة صفقة ترامب وخطة الضم. ومن الجبهة الديمقراطية ننتقل إلى حركة المقاومة الشعبية والناطق باسم الحركة خالد الأزبط الذي تحدث عن لقاء فتح وحماس قائلا:
نحن نعتبر أن اللقاء الذي جرى بين يعني أحد قيادات حركة فتح ممثلة باللواء جبريل الرجوب والأخ نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العروري لحماس، يعني هذا كانت خطوة مهمة على الصعيد الوطني الفلسطيني، ونحن نبني على ذلك أولا أنها كانت رسالة للعدو الصهيوني ولكل المخططات الصهيونية أمريكية وتطبيعية في المنطقة أن التلاعب بما يسمى بملف الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن يكون مبررا لتمرير كل المؤامرة سواء على ما يسمى بصفقة القرن أو مؤامرة الضم. أيضا على الصعيد الفلسطيني الداخلي أننا نسعى كفلسطينيين لطي هذه الصفحة صفحة الانقسام الفلسطيني، ولكن على قاعدة ألا يكون هذا اللقاء مجرد ورقة تلعب بها السلطة الفلسطينية أو حركة فتح لانتزاع بعض المطالب أو المواقف من الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني، وأن ذلك إذا لم يتجلى عمليا على الأرض وقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية وإطلاق يد الشارع الفلسطيني بالضفة لإشعال انتفاضة ثالثة في وجه العدو الصهيوني، فإن ذلك اللقاء لن يكون له جدوى ولن يكون له منفعة. ولذلك الآن نحن في المقاومة الفلسطينية نعتبر أن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية وحركة فتح في تطبيق هذا أو مخرجات هذا اللقاء وهذه الخطوة المهمة، يتمثل أولا في إطلاق يد المقاومة والشعب الفلسطيني بالضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، لأن هذا المرتكز الأساس لإتمام المصالح الفلسطينية بمعنى حماية مشروع المقاومة الفلسطينية وترسيم مشروع مقاوم فلسطيني يحمي برنامج سياسي متفق عليه يضم الكل الفلسطيني.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن اللقاء والمؤتمر الصحفي الذي عقد بين حركتي فتح وحماس، والتي رحبت جميعها بهذه الخطوة ودعت إلى البناء عليها من أجل تعزيز الوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
محبتنا الكرام، مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي وكذلك الزميل عبد الله محمد معد الفقر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
النبي روبين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أهلا بكم. النبي روبين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع على بعد 28 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 550 مترا. جاءت تسمية القرية نسبة للنبي روبين بن يعقوب المدفون داخل أحد المقامات في القرية. تبلغ مساحة أراضي قرية النبي روبين 12548 دونما. تحيط بها أراضي قرى تربيخة، إسروح، عرب العرامشة، والإقليطات إقرت، بالإضافة إلى المنصورة. قدر عدد سكان قرية النبي روبين عام 1945 بألف نسمة. أيها الأفاضل، في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية النبي روبين، وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2111 نسمة، وأنشأوا مستوطنة شومرا إلى الغرب من موقع القرية في العام 1949، ومستوطنة إذن مناحيم التي أقيمت في العام 1960 قرب موقع القرية، وفي العام 1967 وعلى تلة كان اسمها الأصلي زرعيت أقيمت مستوطنة ما زالت تعرف بهذا الاسم، كما تم إنشاء مستوطنة شتولا في العام 1979، وتقع هي أيضا على أراضي القرية.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.